هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أيها الأفاضل، إن المفكر الكبير السيد محمد باقر الصدر استمر في توعية الأمة الإسلامية وتطوير آفاق فكرها، ومن نموذج عمله المبارك في هذا الميدان بحثه الدقيق حول الولاية، حيث طرح في سماحته نظرية الإسلام في نشأة التشيع، ويبين أنه وليد الإسلام وقد اقترنت نشأته بنشأته. وفي هذا البحث يجيب عن سؤالين مهمين، هما كيف ولد التشيع وكيف وجدت الشيعة.
مستمعينا، أما بحثه الآخر فهو حول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، حيث أولى اهتماما خاصا بالقضية المهدوية الشريفة واعتنى بها عناية كبيرة، وقدم أجوبة مقنعة عن أسئلة تجول في ذهن الإنسان حول الموضوع، منها
كيف يكون للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا العمر الطويل؟
لماذا كل هذا الحرص على إطالة عمره؟
كيف نؤمن بأن الإمام الثاني عشر عليه السلام قد ولد؟
لماذا لم يظهر الإمام القائد إلى الآن؟
وما هي طريقة التغير في اليوم الموعود؟
نعم مستمعينا، ويعطي الآية العظمى الصدر أجوبة مركزة مختصرة لكل سؤال من هذه الأسئلة، وكذا أسئلة أخرى في هذا الإطار. إنما نفهمه مستمعينا من اهتمام سماحته بالموسوعة المهدوية هو جوهرية ومركزية هذه القضية في التحرك الإسلامي المعاصر. أما في بحث أصول الدين فكتب الشهيد محمد باقر الصدر موجزا يتناول مصطلحات عقائدية مهمة، هي المرسل والرسول والرسالة. أما ما كتبه في العبادات فيعتبر رسالة في تربية الإنسان، حيث تناول هنا فلسفة العبادات وأسرارها، وهي بحق من أروع ما كتب في هذا الميدان. وقد ذكر ملامح عامة للعبادات في الشريعة الإسلامية وخطوطا عامة، وشرح فيها ما يلي:
العبادة حاجة إنسانية ثابتة، فيها ارتباط بالمطلق وتجاوز للذات وشعور داخلي بالمسؤولية.
الشمول في العبادة وكذا الإحساس والقضايا الاجتماعية فيها.
أيها الأفاضل، وأيضا لم يغب عن ذهن آية الله العظمى السيد الصدر العمل النسوي في أوساط الأمة الإسلامية، فتعاهد على طول عمله الجهادي وأعد له أخته المجاهدة العالمة بنت الهدى التي سارت مع أخيها المرجع في تحركاته لتكملها على الصعيد النسوي، حيث وقع عملها في خطين رئيسيين، هما
أولا إعداد الفتيات الرساليات من خلال التربية الفردية والجماعية، وإقامة الندوات والمحاضرات ومتابعة نشاطهن ومراقبة حركة الكسب للإسلام عندهن للحجاب الإسلامي والالتزام بالعبادات والواجبات الشرعية.
وثانيا النتاج الفكري، حيث لهذه السيدة الفاضلة باع طويل في هذا المجال فيما يتعلق بكتابة القصة، فهي من رائدات القصة النسوية الإسلامية، وكذا تقديم البحوث التربوية والمقالات الإسلامية للمرأة، ومن قصصها المشهورة الفضيلة تنتصر،
صراع من واقع الحياة،
ليتني كنت أعلم،
لقاء في المستشفى،
الباحثة عن الحقيقة،
وذكريات على تلال مكة.
وقد امتلكت السيدة الشهيدة بنت الهدى إمكانية دقيقة ولطيفة في قرض الشعر، وقد سخرت هذه الإمكانية للأغراض الإسلامية، فنظمت مجموعة من القصائد التي تحث بالسير قدما مع الإسلام الوضع.
ومن كلمة للسيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه يخاطب فيها المرأة المسلمة: يا بنات فاطمة الزهراء عليها السلام، أنتم المثل الأعلى لمرأة اليوم، اليوم أنتم تقدمون المثل الأعلى لمرأة العصر، المرأة التي تحمل بإحدى يديها إسلامها ودينها وقيمها ومثولها وحجابها وإصرارها على شخصيتها الأصيلة القوية الشريفة النظيفة التي حافظها الإسلام لها، وتحمل بيدها الأخرى العلم والثقافة، لا هذه الثقافة التي أرادها المستعمرون لنا منذ أن دخل المستعمرون عالمنا الإسلامي.
أنتن يا بنات الزهراء تقع عليكن مسؤولية أن تعرفوا العالم أن الثقافة والعلم الحقيقي يحمل مع الإيمان، يحمل مع الدين، يحمل مع رسالة السماء، كما حملتها فاطمة الزهراء سلام الله عليها. العظيمة فاطمة الزهراء كانت مثلا أعلى في الإسلام، في الجهاد عن الإسلام، في الصبر عن محن الإسلام، كانت مع أبيها صلى الله عليه وآله وسلم في كل شدائده، في كل محنه، كانت تخرج معه في الحروب، تواسي جروحه، تلملم محنه دائما إلى جنبه، كان يستمد منها سلوة في اللحظات العصيبة، يستمد منها طاقة في لحظات صعبة جدا، كانت امرأة مسلمة مجاهدة بكل معنى.
ويضيف سماحته قائلا: هذه فاطمة الزهراء عليها السلام التي استطاعت أن تثبت في تاريخ الإسلام أن العلم يجتمع مع الدين، وأن الثقافة توأم مع الإيمان بالله، ومع التمسك بالحجاب، ومع التمسك بشعائر الدين.
أحبتي، وبعد جهاد طويل ومعاناة مريرة انتفض الشعب الإيراني المسلم المجاهد مرة أخرى بقيادة آية الله العظمى الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية، وكان شقيقه الشعب العراقي يراقب بحماس شديد تطورات الموقف في إيران لصالح انتصار ثورة الإسلام على الطغاة، ونجحت الثورة الإسلامية في إيران وانتعشت النفوس وانبعثت الآمال من جديد.
ومرت الجماهير المؤمنة في العراق آنذاك بأدوار رهيبة في صراعها مع البعثيين والصداميين، وصلت إلى الصدام المسلح في انتفاضة الأربعين التي قادها الأبطال الحسينيون من أهل العراق، يوم كان الإمام الراحل في أرض العراق يخطط للثورة العارمة على دولة الشاه المقبورة. يقول الشهيد الصدر: استطاع سيد الخميني في هذه المرة أن يقطع لسان الشاه الذي يتهم المعارضة باستمرار بالرجعية والتأخر، لأن خوض معركة ضد إعطاء امتيازات جديدة للأمريكان المستعمرين لا يمكن لإنسان في العالم أن يصف ذلك بالرجعية والتأخر.
أجل مستمعين الفاضل، لقد خشي البعثيون فراعنة العراق من تكرار الثورة ونجاحها في العراق بقيادة المرجعية الدينية، فأخذوا بالتضييق على الصدر الشهيد ومراقبة تحركاته وتحركات أنصاره من الإسلاميين والقواعد الشعبية، وكان سماحته بموقف خطر أمام العفالق المجرمين الذين يعدون عليه أنفاسه، ولكن الآية العظمى السيد محمد باقر الصدر قدس الله سره الشريف عاش الحالة الحسينية وآفاقها الجهادية التي تبلورت وتعمقت في نفسه منذ اليوم الأول، فقال كلمته وأعلن الموقف الذي يريده الإسلام لأبنائه، وإن أدى إلى فقد الحياة قالها بدون خوف من لومة لائم، قالها صراحة عن الإمام الخميني القائد الكبير: ذوبوا في الإمام الخميني كما ذاب هو في الإسلام.
تحية لكم طيبة مستمعينا، وقد تواصلتم في لقاء اليوم مع سيرة الصالحين.
شكرا لكم وإلى اللقاء.